بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة الاختيارات الفقهية لعلامة ابن باز رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب على جميع الدول وجميع الجماعات وجميع القبائل وجميع المسلمين في كل مكان أن يرجعوا إلى حكم الله فيما يتنازعون فيه ويختلفون فيه، وأن يحذروا العدوان والظلم، وأن تحل المشاكل بينهم بالطرق السلمية والوسائط العاقلة الطيبة. فإن لم يتيسر ذلك وجب الحل بالحكم الشرعي لا بالعدوان والظلم.
نعم، هذا الواجب على كل أحد، العدل والظلم، العدل والعلم وأداء الحقوق أهلها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في محكم الكتاب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لما طلب من شيخ الإسلام أن يضع كتابا في السياسة الشرعية، وضع هذا الكتاب تحت هذا الأصل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا المتعلق بالحاكم: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه الله والرسول. هذا متعلق بالرعية. فالذي على الراعي أداء الحقوق إلى أهلها وأن يحكم بين الناس بالعدل وأداء الأمانات، والذي على الرعية الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر ما أطاعوا الله والرسول. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع عدم نزع يد من الطاعة العامة. نعم. قول الشيخ هنا: الواجب على جميع الدول وجميع الجماعات وجميع القبائل، هل هذا يقال من النصيحة العامة التي ينبغي أن تخص ولي الأمر، وأما هذه النصيحة العامة فلا ينبغي؟ الجواب لا، لأن هذا متعلق بوصف ما متعلق بعين. ينبغي على ولاة الأمور كذا، ينبغي على الراعي كذا، مثل ما تقول أنت: الواجب على الراعي أن يفعل ويفعل. هذا بصفة عامة ليس بصفة خاصة. نعم.
قال رحمه الله: من نصر الله الاستقامة على طاعته، والتوبة إليه من جميع المعاصي، والإعداد لجهاد الأعداء، والصبر والمصابرة في جهادهم، وبذلك يحصل النصر والتأييد لأولياء الله وأهل طاعته، ويحصل الإذلال والهزيمة على أعداء الله.
نعم، هذا من نصر الاستقامة على طاعته، يعني حتى ينصرك الله فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، استقام على الطاعة والتوبة من جميع المعاصي والإعداد. يبقى تأخذ بالعدة الإيمانية، تأخذ بالعدة المادية، حينئذ يحصل نصر من الله، كما قال سبحانه: ولا ينصرن الله ما ينصر. لو أن العبادة لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى لكفاهم، فإن من لجأ إليه كفاه. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نريد رزقا واسعا، نريد كثرة ووفرة في هذه الأمور، علينا بالاستغفار والتوبة إلى الله واللجوء إليه. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. يبقى هذا هو السبيل، السبيل الأول الذي تدعى إليه الأمة: رضا الرب سبحانه وتعالى، تحكيم شرعه، والتوبة من الذنوب والمعاصي، والاستقامة على طاعته سبحانه وتعالى. أما أننا نريد سعة في الأرزاق وقوة في الإعداد وغير ذلك بدون ذلك، فهذا عبث. وحتى لو أننا أعطينا سعة رزق على معصية الله، فهذا استدراج، ليس كرامة، لأن الله إذا أعطى العبد على تقصيره فهو استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموته أخذناهم بغتة. نعم.
قال رحمه الله: قال الله سبحانه: وما النصر إلا من عند الله. ليس النصر بالأسباب وإنما هي الأسباب، وليس النصر بالجيوش وإنما هي أسباب، فالنصر من عنده عز وجل، ولكنه سبحانه أمر بالأسباب، وأمر بالإعداد للعدو وأخذ الحذر، وأمر بإعداد الجيوش والسلاح المناسب.
يبقى أنا أخذ الأسباب اتباعا للشرع، ولا ألتفت إليها تعظيما للتوحيد. أنا أخذ بها فقط من باب امتثال الشرع، لأنني لو تركت الأخذ بالأسباب أثمت، لو تركت الأخذ بالأسباب أثمت، لأنني مأمور باتخاذ بها عند القدرة عليه. طيب، ولو أنني التفت إليها وتعلق قلبي بها فهذا يقدح في التوحيد، فتركه يقدح في الشرع والاعتماد عليه يقدح في التوحيد. والواجب على الإنسان أن يتخذ الأسباب اتباعا للشرع، وأن يعتمد على رب العالمين سبحانه وتعالى، توكل عليه امتثالا وتعظيما لأمر التوحيد. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: لا مانع من كون المسلمين يتخذوا الأسباب التي تنفعهم في وقت الحرب، كأن يستعمل الكمامات التي تمنع من وصول الغازات السامة إليه، وغيرها من أسباب الوقاية عند الحاجة إلى ذلك.
نعم.
سئل رحمه الله: معلوم أن هناك جيوشا غير إسلامية تقاتل حاكم العراق معنا، فهل قتالنا معهم تحت راية واحدة يعتبر جهادا؟ ومن قتل منا هل يعتبر شهيدا؟
يعني المسألة متعلقة بالاستعانة بغير المسلمين، هؤلاء يقاتلون معنا ونحن تحت راية واحدة وفيهم الكفار، فهل يعتبر من قتل منا يعتبر شهيدا ولا ذا يعد جهادا؟ نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله: المجاهد في هذا السبيل إن أصلح الله نيته وهو يجاهد لدفع الظلم ونفع المسلمين فهو مجاهد في سبيل الله، وهو شهيد إن قتل. وهذه الجيوش ليست تحت راية الكفرة، بل كل جيش تحت قيادة قائده، فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن سلطان، وتحت القائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين، والجيوش المصرية تحت قائدها المصري، والجيوش السورية تحت قائدها السوري، والجيوش الإنجليزية تحت قائدها الإنجليزي، وهكذا. ولكن بينهم اتفاق على التنظيم لا بد منه، والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا بد من التنظيم والتعاون بين الجميع حتى لا يحدث الفشل وحتى لا يطمع العدو.
يعني أن هذا لا يضر، لأن القتال مشروع هو الدفاع عن البلد والأرض، فإن هذا الغاشم البعثي صدام حسين قد اعتدى على المسلمين في الكويت وفتن الناس وفتن العالم ومكن الأعداء من أخذ بعض الثروات نتيجة رده وغشمه، وحصل ما حصل من ذلك من وراء ذلك من شر، وأصيب الآمنون بالهلع والخوف، وقتل من قتل، وهجر من هجر، هجر شعبا بأكمله، ومع ذلك تجد التنظيمات الضالة والجماعات المنحرفة يقفون عند مسألة الاستعانة ولا يقفون عند هذا الرجل، بل إنهم يثنون عليه، وقفوا مع لما حوكم وغير ذلك، بغض النظر محكمة شرعية ولا غير شرعية، نحن ما نؤيد أي جهة، كلها ضلالة، لكن من الذي أباح لهذه البيئة أن تتحكم، بيئة التشيع وهذه البيئة؟ ما هو هذا باسم بلاد مكن هؤلاء أيضا من أخذ العراق وأخذ هؤلاء بدعوى البحث عنهم، فهؤلاء يمكنون الأعداء، ثم يعود الناس يقولون مظلومون ويقولون كيت وكيت، وأمريكا تضرب والشيعة تسيطر، من ماذا أصلا؟ من ماذا؟ من السبب؟ فكلهم أعداء، كلهم أعداء، لا فرق بين مبتدع وبين كافر، كلهم أعداء. ما نوالي إلا من أمرنا الله بموالاته أبدا. إن موليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. ما نوالي لا عدوا خارجيا ولا عدوا داخليا أبدا، لا نوالي مبتدعا ولا نوالي كافرا، إنما ولاؤنا لأهل الحق لأهل السنة. فقتال هؤلاء قتال مشروع، ضرب في المملكة الصواريخ، ومثل ما يفعل هؤلاء الشيعة اليوم ضرب الحوثيين في اليمن وفي المملكة. فالتشيع الرفض هذا معروف، هو وجه آخر لعملة واحدة لليهود، وكلهم يخدمون أعداء الإسلام وهم أعداء الإسلام. فكلهم يعادون السنة، والسنة لا توالي أحد من هؤلاء، لا توالي أحد من هؤلاء. ولا هذا الإنسان يفرح بتسليط بعضهم على بعض وإضعاف بعضهم لبعض، هذا فضل الله عز وجل. وإلا لو تمكن أحد من هؤلاء ولم يسلط الله عليه أضر ذلك بالمؤمنين، ولكن الله يدفع شر هؤلاء بشر هؤلاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. هذه سنة الدفع، الله يسلط هؤلاء على هؤلاء ويخرج الله عز وجل عباده المؤمنين من هذا، ويمكن لدينه سبحانه وتعالى بهذه السنة. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولذا يفرح الإنسان، يفرح الإنسان أن يسلط الله كافرا على كافر، مبتدعا على كافر، يفرح الإنسان بهذا. نعم
شيخنا، يسأل بعض إخواننا يقول ما معنى بعثي؟
بعث هذا كالنصيري، يعني حزب كالنصيري والعلوي، أحزاب ضالة منحرفة كافرة لأن دعوتها كفر. فالبعث أساسه انطلاق من العروبة وما العروبة، وجعل العروبة هذه الإله، فآمنت أن البعث ربا، نعم لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. ومات هذا الرجل دون أن يتوب من ذلك، واضطر به أناس، أمسك المصحف وكذا يصلي، لو ما كان صدام يصلي، ما كان يمسك المصحف، يمسك المصحف وبعثي ويصلي وبعثي. ما الذي جد، ما الذي جد على هذا الرجل؟ تاب من البعثية، ما تاب من البعثية. فهذا الرجل ورط أمة الإسلام، وورط العراق البلد الشقيق، بلد الخيرات التي كانت مليئة بها، فأضاعها بغشمه وسياسته وبعثيته. نعم، ولكن ترجمه الله أيضا، ما أيضا السلفيون محمد إسماعيل أظن له شريط في صدام حسين. نعم،
قال رحمه الله عمل المتطوعين في كل بلد ضد الفساد.
السلف ما يتبنى إلا شيئا واحدا، ما يتبنى إلا السنة. السلف ما يتبنى إلا السنة، ما يتبنى إلا السنة والسنة فقط، لو من ما يتبنى إلا السنة ولا ينصر إلا السنة، لا يترجم لهذا وذاك. هذا بعثي وقف كان يشتم القضاة وأظهر شجاعة وأظهر رجولة، فنسيت البعثية، نسيت البعثية، ورجل تكلبوا عليه وعند قتله مشى برجليه وفعل. واحد يقال له عبد العزيز الفوزان في المملكة، من هؤلاء الدعاء أيضا أظن مسجون الآن وغيره. شوف التعليقات، يعني ينسون كل شيء يا أخوان، والرجل مات على رجوله وأبه كسيد قطب كما ذكروا له. وبالمرة هشام العشماوي برضو أيضا ذهب إلى المشنقة على، وبالمرة خذوا معاكم رئيسكم جعد بن درهم نفس المسألة ما رجع ولا شيء. خذوا هؤلاء بالمرة، كل من أظهر شجاعة وثباتا على باطل ترجم له وينسى كل شيء. شوف حتى البعثية سبحان الله، والله والله لو مات رجل سنة زي مثلا زي الشيخ ربيع ولا كذا، افترضنا يعني افترضنا لك شوفوا اه ده جزاؤه، ده المنهج الذي عاش اه شرب من نفس الكأس. ما قال له عبد الرحمن عبد الخالق هذا انت مريض الآن وتوب إلى الله وادري ايه؟ عبد الرحمن عبد الخالق لما الشيخ مرض شوف يشمتون، لكن البعثيون لا، القطبيون لا، دي بطولة. نعم.
قال رحمه الله: عمل المتطوعين في كل بلد ضد الفساد مع رجال الأمن يعتبر من الجهاد في سبيل الله لمن أصلح الله نيته وهو من الرباط في سبيل الله.
نعم.
قال رحمه الله: قنوت النوازل سنة مؤكدة.
العمل مع رجال الأمن جهاد، العمل مع رجال الأمن تعاون على البر والتقوى، بشرط بشرط أن يكون هذا التعاون على طاعة، إنما التعاون على معصية ما يجوز. ولو كان أميرك صحابيا وأمرك بمعصية فلا طاعة لمعصية في معصية، لكن التعاون على البر والتقوى التعاون على ما ينفع الله عز وجل به البلاد وينفع الله به الدين، هذا واجب عليك مع القدرة. ومن ذلك الإبلاغ عن أهل الفساد وأهل الزيغ من التنظيمات الإرهابية ومن غيره، لابد من الإبلاغ عن هؤلاء، الإبلاغ ولو ما طلب منك. كيف إذا طلب منك واحد يقول يعني هذا مش عمالة هذه الدين قد هذه عمالة لمن؟ هذا تعاون على البر والتقوى، هذا تعاون على البر والتقوى. أنت ما تضعف، أنت قد تكون مفتيا يوما ما تفتي بقطع رقبتي لكن بشرط أن يكون ذلك بعدل، يكون ذلك بدين، لا تصفي حسابات لا، ولا تبالغ حتى لو مبتدع فتبالغ لا، إنما ما تعرفه قله، تعرفه قله، إنما تقول أنا أخشى طيب خليه يأخذ المنبر، أنا أخشى خليه يأخذ الدعوة ويعطي لك عن دعوة، أنا أخشى خليه يفجر ولدك بعد ذلك. تخشى إيه؟ تخشى أن تكتم، تخشى أن تسكت، تخشى أن تتخاذل، لما تخشى أن تتعاون مع ولاة الأمور. هكذا العلماء في كل عصر، في كل عصر يتعاونون مع ولاة الأمور فيما يدرأ الفساد ويدفع الفساد، سواء تعلق بدنيا أو تعلق بدين. نعم.
قال رحمه الله: قنوت النوازل سنة مؤكدة في جميع الصلوات، وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شمله وينصر المسلمين عليه.
نعم.
قال رحمه الله:
النوازل سنة مؤكدة في جميع الصلوات، لأن النبي قنت في جميع الصلوات فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، ولكن هل قنوت النوازل يتبع ولي الأمر؟ نعم يتبع ولي الأمر، ولي الأمر والأضر، ما كل ما نزل بالمسلمين يقنت له، ولهذا النبي ما قنت. هل النبي قنت يوم الخندق؟ النبي قنت يوم أحد؟ النبي قنت؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم قنت قنوت النوازل في بعض الوقائع، فمرجع ذلك إلى ولي الأمر. اللهم إلا إذا كان ولي الأمر ليس له شأن في ذلك، يعني ما في شأن أنه هو يأمر ولا يأمر، إنما يترك الأمر، فحينئذ يرجع في ذلك إلى العلماء، إلى العلماء، فهم ولاة الأمور في هذا الأمر. نعم. لكن علماء السنة طبعا. حسب النزلة، حسب النزلة. نعم.
المشروع للمسلمين إذا أصيب إخوانهم بشيء من الجراحات واحتاجوا إلى دم من إخوانهم الأحياء أن يتبرعوا لهم بذلك، بشرط أن يكون التبرع بالدم لا يضر المتبرع إذا قرر الطبيب المختص ذلك.
نعم، تبرع بالدم من عمل البر. نعم،
قال
لكن بشرط لا يقع في مضر.
قال رحمه الله، قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر. فالتشاور في الأمور التي ليس فيها دليل واضح من أهم المهمات، أما إذا كان النص صريحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشاور.
انتبهتم؟ هذا قيد مهم جدا، فرق بين الشورى وبين الامتثال لسمعنا وأطعنا. إنما الشورى في الأمر الاجتهادي، أمور الاجتهاد، فولي الأمر ينظر ويستشير أهل الحل والعقد، يستشير الشعب، لا يستشير من بيده الأمر بعد الله عز وجل، يعني الحل والعقد، يستشير السياسة، يستشير الاقتصاديين، يستشير حسب.
فهذه الشورى إنما تكون في ماذا يا إخوان؟ في الأمور الاجتهادية. أما الأمور النصية، أما الأمور المجمع عليها، فالواجب الامتثال. لكن تقول شورى يعني إيه رأيكم نصلي ولا نصلي في صحة القتال؟ ايه رأيكم مثلا نوزع خمرا على الجنود او لو نوزع؟ ايه رأيكم نحضر راقصات او كذا ليلة المعركة؟ لا، اي امر نص فيه الشارع هذا لا شورى فيه. مثل ما تقول الاستخارة لا تكون في الامور الواضحة، تستخير تصلي، تستخير تطلب العلم ولا ما تطلب العلم، لكن عند من مثلا أيهما أولى، هذا عالم سنة وهذا عالم سنة، لكن بأيهما أبدأ مثلا؟ هذه أمور لتقع محل اجتهاد. نعم، طيب هذا الشورى. أما الديمقراطية، ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ فروق كثيرة جدا، لكن أهمها أن الشورى إنما تكون في الأمور الاجتهادية، والديمقراطية عمت كل شيء، حتى ممكن أن تحكم، أن يحكم الشعب على ما حكم به الشرع. حكم الشعب يقدم على حكم الشرع لو أن الشعب اخطأ. الأمر الثاني أن الشورى تكون لمن هو معني بالأمر، يعني حل العقد في كل باب، إنما الديمقراطية للجميع. الشورى تكون للاجتهاد الذي قام على دليل وترجيح، إنما الديمقراطية تقوم على الأغلبية ليست على الترجيح بل الأغلبية. يعني لو أن السفهاء كثروا فأخذوا رأيا، العقلاء يقطعون بأن هذا فيه الضمار، لابد ينفذ رأي الجمهور، الأغلبية 50+1 كما يقال، فخلاص. حتى ولو أن جميع العقلاء قالوا بأن هذا ضمار، هذا تحاكم. هذا في الغرب عندهم لأنه ما في شريعة، فأقرب الأشياء يأخذون بها الرأي هو هذا، ولو أنهم قتلوا. أما عندنا ليس هناك مجال لهذا، لما عندنا المجال لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الشهاد المدعم بالأدلة الشرعية. نعم،
قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، قتلوا 70 من الكفار وأسروا 70 وحصلت جراحات في الكفار كثيرة، قلتم أن هذا يعني استنكرتم من أين أصابنا. قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم. وهذا يفيد أن معصية بعض الجيش وإخلال بعض الجيش بالأسباب مصيبة للجميع، فأصيبوا بسبب بعضهم، وهكذا الناس إذا رأوا المنكرات وشاعت ولم تغير عمت العقوبات.
ويبعث الناس على نياتهم وأعمالهم، لكن عقوبة تعم. نعم، إذا لم ينكر منكر، أما إذا أنكروا المنكر فإن الله ينجي من أنكر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم،
معاصي الجيش عون لعدوهم عليهم كما جرى يوم أحد.
نعم،
الجهاد أقسام بالنفس،
مع أن هذا حصل من بعضهم قلة، والأمر الثاني باجتهاد، ظن المسألة انتهت، معركة انتهت، لكن ولو النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تبرحوا حتى ولو رأيتم ما رأيتم. منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، لكن الله عفى عنه. نعم.
الجهاد أقسام بالنفس والمال والدعاء والتوجيه والإرشاد والإعانة على الخير من أي طريق، وأعظم الجهاد الجهاد بالنفس، ثم الجهاد بالمال والجهاد بالرأي والتوجيه،
لأن الجهاد بالنفس هو الذي يحملك على الجهاد باليد وبالمال وبكذا. فمن لم يجاهد نفسه، من لم يجاهد نفسه أولا على النزول إلى هذا وتحمل الصعاب، وحمل نفسه على تقوى الله عز وجل وتعلق بما عند الله من أجر وثواب وغير ذلك، ما قوي أن يثبت في ساحة المعركة. لا يثبت في الساحة إلا من كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ثابتا راغبا فيما عند الله. نعم. أي نعم، هو جهاد النفس وبالنفس. نعم، هو جهاد النفس أولا، ثم يتفرع عن جهاد النفس الجهاد بالنفس، ينزل بنفسه يقاتل، والجهاد بالمال، والجهاد باللسان، والجهاد لكن يقول هنا وبالرأي، لكن أعظم الجهاد بالنفس، لأنه يضحي الإنسان، قد يهون عليه ماله لكن ما يهون عليه نفسه. لكن كل هذه المراتب إنما يسبقها جهاد النفس والشيطان، ولهذه فرض عين، ولهذا هذه فرض عين. نعم.
والدعوة كذلك من الجهاد، فالجهاد بالنفس أعلاها. قال رحمه الله
جاهد، جاهد يعني بنفسه، يعني ينزل هو بنفسه، لكن لا لا يجاهد بنفسه إلا من جهد نفسه، جهد نفسه أولا هانت عليه نفسه بعد ذلك. لئن أشهدني الله عز وجل موقعة أو كذا لأرين الله ماذا أصنع، أنس بن النضر رضي عنه أو كما قال، فلما كان يوم أحد خاض في وسط المشركين وهو يقول واهل رائحة الجنة، فوضينا لشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، قال الصحابي والله ما طقت ما فعل يا رسول الله. نعم.
قال الشيخ القول إن الإسلام انتشر بالسيف على إطلاقه باطل، فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه، انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأيد بالسيف.
نعم، ودي بقى محاولات ينشرها أعداء الإسلام للتهوين من شأن الإسلام، الجهاد بجميعه بجميع أحواله، وللأسف المأجورون أبواق للأعداء ينشرون هذا، فمن قائل الإسلام انتشر بالسيف، والإسلام دين سيف وكذا، فيأتي واحد يدافع عن أن الإسلام لم ينتشر بالسيف فيريد أن يلغي السيف، يبقى لا جهاد. فحتى نرد على أعداء الإسلام نثبت لهم بكل سبيل أنه ما في سيف في الإسلام، حتى قال بعضهم القرآن ليس فيه لفظ السيف. طيب لو قال واحد منهم القرآن الذي فيه لفظ السيف، أنت تضحك علينا، الإسلام القرآن مليء بالغزوات ومليء بالقتال، فهذا كان بماذا؟ سؤال واحد. طيب لو افترضنا أن القرآن ليس فيه غزوات وليس فيه سيف، السنة نبيك يقول بعثت بالسيف، بعثت بالسيف، جئتكم بالذبح، فماذا أنت قائل؟ خبر أحد ولا إذا؟ ولا الخبر الحديث ضعيف أو يخالف القرآن أو يخالف العقل؟ ما هو موجود، كل هذا موجود. فإذا الدفاع عن الإسلام إنما يكون بماذا؟ بإلغاء شرائع في الإسلام، إلغاء الجهاد، حتى نثبت لهم أن الإسلام لم يكن دين سيف. الإسلام دين سيف بضابطه. الشيخ لخص المسألة فقال فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله، بدليل أن النبي ما كان يقاتل إلا بعد الدعوة، يبقى بالدعوة، بالدعوة، وأيد بالسيف. شوف، أيد بالسيف. الأمر الثاني أنه ما من أمة لو عندها سيف، ما من أمة لو عندها سيف، فلماذا يجرم المسلمون في سيفهم ولا يجرم غيرهم؟ الأمر الثالث أن الإسلام عندنا الوسيلة الأخيرة، أما عندكم أنتم الوسيلة الأولى. الأمر الذي بعد ذلك إسلام، سيفنا مرتبط بكتابنا، فالكتاب الهادي والسيف الناصر، فسيفنا يضعه صاحبه حيث أمر الله وأمر الرسول، أما سيفكم ما يعرف شيئا من هذا، غشم. سيفنا سيف رحمة، فلا يقتل وليدا ولا يقتل امرأة ولا لا يقتل من لم يقاتل. وسيفكم قنابل عنقودية تحرق الأخضر واليابس، بل والنووي الذي ممكن يهلك العالم في لحظة في أيدي الدول هذه تهدد به. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: من حج الفريضة فالأفضل أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله.
نعم، لأنه يصبح الحج بالنسبة له مستحبا، وإذا تزحمت المستحبات قدم الأعلى، قدم الأعلى منها. ولهذا الإنسان بينظر في هذه مصالح، ممكن أنا أحج مثلا بمال، ولا أعطي هذا الفقير، ولا أزوج هذا الرجل، هنا ينظر الإنسان الأصلح. نعم.
يجوز للرجل أن يدع زوجته في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك كله.
نعم، لا إشكال، لا إشكال، بل حتى لو أن الرجل سافر بامرأته إلى بلد ثم إنه تركها في البيت، عندها حاجتها أشياءها وعندها أغراضها التي تحتاج إليها، وذهب إلى بلد أخرى سافر أسبوعا ثم عاد، لا إشكال. مثل الذي يأخذ ابنته مثلا لو تسكن في مدينة جامعية يذهب بها إلى القاهرة مثلا وتبقى أسبوعا أسبوعين ثم يذهب يأتي بها، وهي هناك بلا محرم، لا إشكال، طالما أن الفتنة مأمونة وطالما أنه ما يقع مخالفات صحيحة. لكن مجرد الإقامة وحدها مع أن الفتنة، هذا لا إشكال فيه. إنما لا تسافر هي بدون محرم، لا تسافر هي بدون محرم. نعم.
شفنا يعني لو احتج بعضهم بأن الجهاد في أفغانستان في فترة أجازها العلماء لم يكن تحت راية، لم يكن هناك راية ظاهرة، ومع ذلك جوز بعض العلماء التبرع لهم وإعالتهم والدعاء لهم وغير ذلك مع عدم وجود الراية، فما الجواب؟
الجواب إن كان هناك راية، بل الراية التي تحكم كثرة كفار لكي تحكم، وإنما هذه راية المسلمين وكانوا تحت قيادة، كانوا تحت قيادة ومجتمعون تحت قيادة، كانت هذه الراية قيادة لهم، لكن ليست تحت مسمى حاكم دولة، وإنما كانوا كانت لهم راية. وكان في أول هذا الجهاد نظرا لقتالهم للروس وكذا الذين احتلوا هذا، فقام المسلمون بدفعهم، وكان يظن أن الناس معا سواء على معتقد وعلى طريقة واحدة، ثم لما تبينت الأمور بعد ذلك وأن هذا الجهاد يتسلقه أهل البدع والأهواء بجميع الطوائف وأنهم ينالون من أهل السنة هناك، فحينئذ تغيرت الفتاوى. فكان في أول أمر على ما ظهر، ثم بعد ذلك لما تبين بعد مقتل الشيخ جميل وبدأت المسألة تتضح من كثرة من يذهب ويأتي، فتغيرت الأوضاع. فالراية كان في راية، كان في راية، كان كلهم يجتمعون على القيادة، وما كيف كانوا يتحركون بقيادة ومنظمون وكل شيء. ولهذا الإشكالية عندهم لا ليس لأنه لم تكن لهم راية، الإشكالية عندهم أنهم أهل بدع وأنهم حاربوا السنة وأنهم نعم.
قال الشيخ رحمه الله: كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا، كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله، والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم ما على الشهيد في المعركة. قال: لا ريب أن مكافحة
يسمى شهيدا من جهة النوع لا من جهة العين، لا من جهة العين. فمن وصف بالشهادة فإنه تجري عليه، فإنه ينظر فيه، إن كان شهد معركة فإنه تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا. أما من كان من النوع الآخر ليس شهد معركة فإنه يصلى عليه بعد تغسيله وتكفينه وغير ذلك. والمراد بالشهادة هنا ما له من أجر في الآخرة. فالشهداء على أقسام: شهداء دنيا وآخرة، وهؤلاء هم الذين قتلوا في المعركة ويرجون وجه الله، فهم تجري عليهم أحكام الدنيا في الشهداء، وفي الآخرة ماذا لهم؟ أجر الشهداء. لا شهداء دنيا لا آخرة، هؤلاء الذين يقتلون في ساحة القتال ولم يكن عملهم لوجه الله، فتجزي محكمة الشهداء في الدنيا وفي الآخرة ليس لهم أجر الشهداء. القسم الثالث العكس، شهداء في الدنيا ليسوا شهداء في الآخرة، شهداء في الدنيا ليسوا شهداء في الآخرة، شهداء في ليسوا شهداء في الدنيا وشهداء في الآخرة، وهم الذين وعينهم النبي صلى الله عليه وسلم كالمبطون وصاحب الهدم والغريق وغير ذلك، فهؤلاء تجرى عليهم أحكام الشهداء في الدنيا وليس لهم إيه وليس له ولهم أجر الشهداء في الآخرة. يبقى شهداء دنيا لا آخرة الذين قتلوا في ساحة المعركة لكن لم يكن هذا في سبيل الله، شهداء آخرة لا دنيا وهم المبطون والمطعون وغير هؤلاء. نعم.
قال الشيخ لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله.
وقد يقال في الجمعة يقال مثلا شهداء أحد كذا، هذا مو بتعيين، مو بتعيين فلان أو علان أو، لكن لأنهم قتلوا في المعارك في المعركة فيقال مثلا شهداء أحد شهداء بدر، ولهذا هذا لا يعكر على هذا الأصل، لا يقال فلان شهيد الله أعلم من يكرمه في سبيله، لأن هذا أيضا بصفة عامة بصفة تقول الخوارج كلاب النار، لكن فلان الخارجي ما تقول كلب النار. المؤمنون في الجنة لكن فلان المؤمن هذا ما تقول في الجنة. كذلك أيضا شهداء أحد. نعم.
قال لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله. قوله تعالى
كل فساد مكافحته من الجهاد. نعم.
قوله تعالى والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الكفار وجاهدوا المنافقين وجاهدوا العصاة وجاهدوا الشيطان، فالآية عامة تشمل أنواع الجهاد.
نعم.
الأحاديث المتعلقة بالفتن والتحذير منها محمولة عند أهل العلم على الفتن التي لا يعرف فيها المحق من المبطل، فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منها، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القاعد فيها خير من القائم والماشي خير من الساعي.
انتبهوا للضابطين يا أخوان، الأحاديث المتعلقة بالفتن محمولة على الفتن التي لا يعرف فيها المحق المبطل، ده ضابط مهم جدا. معنى ذلك يا أخواني ها أن الفتن إذا عرف فيها المحق من المبطل وجب نصر الحق وإبطال الباطل. لما واحد يقول لك ويغلب هذه فتن نبتعد عنها ولا نشارك فيها ولا نتكلم فيها ولا إلى آخره، هذا غلط، فإنه في وقت الفتن ينظر إن كان هناك تمييز حق من باطل وجب نصرة الحق، وإن لم يكن هناك وفي اشتباه اعتزل، اعتزل بيدك واعتزل بلسانك، إنما إذا كان في تمييز حق من باطل فبين الحق من الباطل، ولو استدعى الأمر إلى أن تشارك بيدك شارك بيدك، إن كنت تنصر السلطان على بغاة وعلى خوارج هذه فتن ولا شك، لكن ماذا؟ لكن بان الحق فيها من الباطل، بان الحق فيها من الباطل. ولهذا في الثورات بعض الناس رفع شعار إيه؟ الاعتزال، ولا تكلم في هذا وأنا ما تكلم في هذا الباب لأن فيه دي فتن، وما من الذي يفتي فيها؟ من الذي يبين الحق من الباطل فيه؟ فمن الفتنة السكوت في الفتنة إذا بان الحق من باطل يبدأ الفتنة، لابد هذه فتنة، هذه فتنة. نعم.
قال الشيخ أما الفتن التي يعرف فيها المحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست داخلة في الأحاديث المذكورة، بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب نصر المحق والمظلوم على الباغي والظالم.
انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا قيد مهم جدا، هذا قيد يقوله العالم، هذا قيد يقوله عالم. يبقى تفريق إخواني بين فتنة اشتبه فيها الحق بالباطل وبين فتنة ظهر الحق وظهر الباطل، يبقى لابد أن تنصره. مثل الثورات هذه تقول نقف مع السلطان، نقف مع السلطان وهؤلاء الذين خرجوا على السلطان ونزعوه وكذا، هؤلاء بين خارجين وبين باغ، يجب أن يرجع ويجب أن يعود، فإن لم يرجع ولم يعد فإنه يقاتل، لابد من هذا البيان، لابد من هذا البيان. أيضا إذا وقع بين شيخين ردود وهما ينسبان إلى السنة في العموم. بعض الناس يقول لك أنا أعتزل هذا ما أتكلم. الاثنان شيوخنا، هذا شيخنا وهذا شيخنا، ونحن نسكت. هذا إذا كانت الأمور أمور دنيوية، أمور فيها حظوظ نفس ما فيها أدلة، لكن لما يكون في واحد على الحق وعلى الباطل وجب عليك أن تنصر أخاك، تنصر الاثنين، تنصر المحق بتأييده، وتنصر المبطل بمنعه، تنصر الاثنين، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تأخذ على يدي الظالم، إنما تعتزل وتقول أنا ما أتكلم في كذا، أو أبتعد، والاثنين شيخنا، ده شيخنا وده شيخنا، فهما شيخان لنا، هذا ليس بصحيح، هذا موقف لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يحب الله ورسوله نصرة الحق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كن مع الحق وانشر هذا وحذر من الباطل، هذا يجب عليك نصرة صاحب الحق، لأن صاحب الحق ما ينصر نفسه، هو هذا الشيخ الذي على الحق، ها على الحق، لأنه المحكمة حكمت بأن البيت له، على الحق لأن المحكمة حكمت لأنه العقد الزواج الشرعي، لا يا إخواني، الساحة ساحة إيه؟ ساحة سنة وبدعة، صار حق وباطل. طب والحق هذا، الحق هذا مسؤولية الشيخ فقط، مسؤولية كل مسلم، فأحمد الله أن الشيخ نصب شيخ نفع الله به وكان رأسا في بيان الحق، يبقى لابد أن تكون معه. لو أن الأمة خذلت أحمد، لو أن الأمة خذلت أحمد بن ناصر الخزاعي، لو أن الأمة خذلت شيخ الإسلام، لو أن الأمة خذلت ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب دعوته دعوة مين؟ دعوة الحق. ابن تيمية، الإمام أحمد علامة سجن وقتل لأنه فار بدم، لأنه سارق، رجل يدافع عن عقيدة صحيحة، يبقى لماذا لا ينصر؟ فانتبهوا، بارك الله فيكم، الحق ما هو مسؤولية الشيخ فقط، الحق مسؤولية كل واحد. لما تجلس أنت تقول والله يعني اثنين، طب ولو واحد من الاثنين دول أخذ منك شيء من مالك، والله لن تسكت وتتبرأ منه، سوف تتبرأ منه، فلابد من النصرة، وبهذا يكثر أهل الحق ويقوى أهل الحق. إنما إذا تخل عن صاحب الحق فلربما اغتر كثير من الباطل بكثرة من ينصر الباطل فيعتقد أن هذا حق. تبعتم يا إخوان؟ نعم. أو كذلك يقال بينهما كما بين الأقران، حفظ له كلمتين من ألف سنة ولا يدري موضعهما، فهي كلمة حق نريدها بباطل، صح؟ في شريعتنا، في أحوال سلفنا هذه القاعدة، بينهما كما بين الأقران، لكن أتدري ما محلها؟ حينما لا يقوم الكلام على دليل، هذا تكلم في هذا بدون دليل، وهذا تكلم في هذا بدون دليل، فيقال كلام الأقران ها يطوى ولا يروى، هذا نعم شيخ أخطأ في هذا وشيخ تاني أخطأ في الثاني ورده، أمور دنيوية، أمور حظوظ نفس، إنما حق وباطل هذه تروى ولا تطوى، هذه تنصر ولا تخذل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله ثبت لدينا بشهادة،
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، لا بد من النصرة، النبي ينصر، العالم ينصر. نعم.
قال رحمه الله ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية والقائمين بها من خاص المسلمين هناك، وأن جهادهم إسلامي لأنهم مظلومون من اليهود، ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة. وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم.
أي بلد يا أخواني حتى تضبط هذه المسألة، أي بلد فيها حكومة، هذه الحكومة إسلامية وحاكمها حاكم مسلم، ثم دام العدو أرضها، يجب الوقوف مع الحاكم في دفع هذا. إذا رأى الحاكم مصالحة، إذا رأى الحاكم أنه يغض الطرف عن بعض الأشياء والجأ الهدنة نظرا لضعف نظرا لكذا، فنحن معه أيضا، نحن معه. إنما لو ما في حاكم، أو العدو دهم الأرض والحاكم قام مع شعبه بالنصرة، ننصره. حاكم في راية، حاكم يبقى ننصره. ما في حاكم والمسلمون اجتمعوا وأمر واحدا منهم، ننصرهم أيضا. إنما لا ننصر طائفة في ظل حكومة إسلامية تدعي جهادا ودفعا للأعداء، هذا ما يجوز. وعليه واقع فلسطين مثلا، في حكومة، يبقى نقف مع الحكومة في هذا. إذا اجتمعوا على حكومة وموجود حكومة شرعية للبلاد معترف بها، يبقى نقف مع هذه الحكومة في دفع هذا العدو. رأى الحاكم أننا نلجأ إلى هدنة، نلجأ إلى شيء كذا كذا، نتعاون معه في المعروف ولا نتعاون معه في معصية. طيب قامت طائفة نصبت نفسها شيئا، هل نقف معها؟ الجواب ما نقف معها، الجواب ما نقف معها، لأنه قد تقوم طائفة أخرى وثالثة ورابعة. نقف مع من ضد من؟ نقف مع من ضد من؟ كذلك إذا كانوا ضعفاء فإننا ننصحهم بالتفاوض كحكومة، يعني بالتفاوض مع العدو وكذا. لكن إن كان ولا بد من قتال، فيجب علينا معاونتهم، يجب علينا معاونتهم بالنفس وبالمال مع الحكومة الإسلامية التي احتل العدو أرضها، نجاهد معهم. نعم.
قال الشيخ: يجوز الهدنة مع الأعداء، يجوز الهدنة مع الأعداء مطلقا ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك،
لكن ليس مؤبدة. عندنا الأمور ثلاثة: مطلقة، مؤقتة، مؤبدة. المطلقة لا تحديد المدة فيها، المؤقتة فيها تحديد مدة، المؤبدة فيها تحديد مدة إلى الأبد، يعني إلى الأبد. طيب المطلقة ما في إشكالية، لأنه إذا حصلت مصلحة للمسلمين في أي وقت من الأوقات تركوا هذا، وأعلموا العدو أننا نترك هذا العهد وكذا إلى آخره، فلا إشكال. طيب مؤقتة، تؤقت بوقت معين، هذا يرجع فيه المصلحة. من أهل العلم من قال لا تؤقت بأكثر من 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلح المشركين 10 سنوات، والصحيح أنه لا حد في ذلك، أكثر من 10 سنوات، أقل من 10 سنوات، فإن النبي ما قصد إلى 10 وجعله قيدا. طيب المؤبدة ممنوع، لأن هذا فيه إبطال على من الجهاد مع بقاء الكفر. ما في هدنة مؤبدة، لأن الله قال: وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى إذا مؤبدة تتنافى مع الآية. مطلقة لا إشكال، لأنها لم تحدد يوم، 2، 3، 10، 20، خلاص مطلقة. انتبهوا، ما الفرق بين المطلقة والمؤبدة؟ مطلقة يعني ليس فيها مد، فيش فيها شيء محدد. طيب مؤبدة هذه إلى الأبد، وضع السلاح إلى الأبد. طيب مؤقتة، نعم جائزة. فالمطلقة والمؤقتة جائزتان، والمؤبدة غير جائزة. نعم. إذن هل تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة ومؤبدة، أم في الأمر تفصيل؟ ها؟ نعم. نعم. لماذا المؤبدة لم تجوز؟ فيها
إبطال الجهاد نعم مع وجود مقتضاه وهو الكفر. والله قال وقتلهم حتى تكون فتنته. طب لماذا المطلقة جائزة؟ ها؟ اي نعم لان ما في مدة. نعم والمؤقتة جائزة ولو زادت على 10 سنوات. نعم وكل ذلك راجع الى مصلحة المسلمين لا الى شهوة ولي الامر. نعم
قال الشيخ الصلح مع اليهود او غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك كالبيع والشراء وتبادل السفراء وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم.
نعم والله يا أخواني يعني ما أجمل الضوابط سبحان الله ضوابط والتقييدات والشهادة هي شهادة يعني تمنح خلطا يعني مشكلة الخلط واللبس. نعم احنا عندنا في التعامل مع الكفار أو في الموقف من الكفار 3 كلمات عندنا معتقد عندنا مودة عندنا معاملة بدءا بالميم معتقد مودة معاملة كلها بدأ بحرف ايه الميم معتقد كفار من لم يكن مسلما ده كافر ده كافر كافر ولو قال انا تابع لدين موسى كافر ولو قال تابع لدين عيسى كافر مجوسيا كان صابئيا كان ايا كان من لم يؤمن بالنبي فهو كافر. الدليل قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا. الدليل والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به لكان من أهل النار. مودة أو موالاة نخليها موالاة مثلا يتم موالاة ولا البراء بغض معاملة إحسان إلا أن يكون حربيا. معتقد كافر موالاة بغض أبغضه فيجب تكفيره يجب بغضه يجب الإحسان إليه إلا إذا كان محارب. الثلاث كلمات هذه تنتظم بها جميع الأدلة ولا يكون هناك تعارض. فإن هناك من تدل بالمعاملة الحسنة على تصحيح المعتقد ووجوب المحب. يوم يبدأ دليل الأول هبدأ منين؟ إثبات المعاملة الحسنة. إثبات المعاملة الحسنة. ومنه يدخل إلى المودة. أما المعتقد فكما قلنا إلا كان أهل النار. وأما المودة فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاض الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو ابنهم أو إخوانهم. وأما المعاملة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى إذن يا إخواني هذه 3 كلمات بخلصها بعضها. معركة كبرى هل هؤلاء كفار ولا لا؟ معركة كبرى منين؟ باعتبار أدلة ولا باعتبار جهل بالأدلة؟ يعني فيها إشكالية دي معلومة بالاضطرار من دين الإسلام. كون هؤلاء مسلمين ابطل دين محمد صلى الله عليه وسلم علامة القتال إذن وعلامة غزوات وعلامة فتوحات وعلامة أما بعد أسلم تسلم. هو نصراني هرقل من أجل من؟ سواد عيون أهل الكفر. اسكت هذا اللي رب الإرهاب. والله ما رب الإرهاب إلا أنت. اسكت أنت والله ما رب الإرهاب إلا أنت. والله ما كفروا البلد إلا بك. والله ما ثبتوا في ساحات الوغى إلا بكلامك أنت. كفروا الحاكم كفروا الحكومة كفروا الدولة بسبب فتواك أنت. أنت الإرهاب الأول أنت صانع الإرهاب. لكن تعالى يا إرهابي يا إرهابي يا ضال هؤلاء كفار نبغضهم بقلوبنا
أما المعاملة فإننا نعامل بالإحسان بالقرآن كما دل القرآن على ذلك. أليس نبيك قد قبل منهم الهدايا وأهدى؟ أليس نبيك صلى الله عليه وسلم قد تزوج؟ أليس القرآن قد أباح؟ أليس 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 الإرهاب يرهبني، أما أنت سببه سببه تخوفنا. يا إما الكافر يبقى مسلم يا إما نبقى إرهاب. أنت الإرهاب، أنت الإرهاب، أنت الذي صوغت لهؤلاء أن الدولة كافرة، أن الدولة كافرة. أنت اللي صوغت الإرهاب لما عطلت الجهاد تشريعا ولا ترى ذلك. أنت اللي صوغت الإرهاب لما عبدت الأموات. هذا هو يا أشعري يا صوفي، تبقى لك أنت ومال البلد ومال الوطنية ومال تبقى تتاجر أنت. أشعري صوفي ينشر أشعريته وصوفيته تحت عنوان الإرهاب، محاربة الإرهاب. عارفينك، إحنا عارفينك، خبزينك عجنينك. إنما الإرهاب محاربته عند أهل السنة، الدفاع عن الأوطان بالنفس والمال عند أهل السنة. ما يثبت مثل السلف السني في الدفاع عن بلده، لأنه يدافع عن بلده بدينه، يدافع عن بلده عقيدة، مش عقيد، عقيدة، عقيدة، دين. لو ترك كل عقيد محله ما يترك محله لعقيدته. موظف من قبل الدين، رتبته من قبل الدين. نعم.
قال الشيخ: الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين وكف بعضهم على عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك كالبيع والشراء وتبادل السفراء وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة وموالاتهم. كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر فلا بأس في ذلك، وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك.
نعم.
مع القدرة على
الجهاد كما قلنا، هذه معاملات قائمة على نحسن ولم يكونوا محاربين، نحسن إليهم، نرغبهم في الإسلام، نرغبهم في الدين. طيب، فالبيع والشراء جائزان مع الكفار، لكن إذا رأت الدولة مصلحة في المقاطعة قاطعت، فالمقاطعة من صلاحيات ولاة الأمور، والدعوة إلى المقاطعة افتيات عليهم. وإن رغمت أنوف الحزبين العدوي أخواني يكاد يشتعل نارا إذا سمع مثل هذه الأشياء. ما في صلاة في المساجد عشان كورونا، لما السياسات هذه نسلم السياسات هذه، دول بيكرهوا الدين أصلا. خلى المسألة في كورونا مسألة إيه؟ ساسة. طيب المقاطعة، بعض الناس يقول ولي الأمر، قالوا لي يا أمر ولي أمر إيه ولي أمر ده، كل حاجة ولي أمر، يشطاط غضبا إذا سمع كلمة ولي أمر. ما في صلاة جمعة، في بيت صلاة الجمعة. ما في اعتكاف، في بيت اعتكاف. ما في مقاطعة، في مقاطعة. هذا رجل قائم عن مشقة هكذا. نعم. فإذا المقاطعة من صلاحيات ولي الأمر، والمقاطعة بدون افتيات عليه. مقاطعة ولي أمر، جهاد ولي أمر، حدود ولي أمر، أخذ الزكاة قهرا ولي الأمر، قتل من لم يصلي ولي الأمر. ولي الأمر ما يفعل هذا؟ الله يحاسبه. ولا أفعله ولا أقوم به، ليس من صلاحياتي. الحدود يقيمها سلطان أو نائبه. طيب يا شيخ، بس هذا صراحة يفسد الناس، يعني لو السلطان ما أقام، من كون كذا جماعة تقوم بفروض الكفاية هذه ونقوم احنا بهذه الأشياء؟ هذا هو الفساد بعين، هذا هو الفساد بعين، هذا لولي الأمر. أما أنا أقيم الحدود، أقيمها في نفسي، أقيمها بشرعي، أقيمها في الناس اعتقادا أحكاما، أدرسها أدرسها، أدرس أحكام الإماء، أدرس أحكام وما في جهاد، أدرس أحكام الحدود وكذا، ولو ما في حدود أنا عندي إلا أنا منوط به، إلا أنا مسؤول عنه. العلماء كلهم على ذلك، ما في واحد قال يا سلطان أنا السلطان مكان السلطان. لا عالم نصب نفسه سلطانا يوما ما، من هو اللي نصب نفسه سلطانا؟ الإمام أحمد نصب نفسه سلطانا في الدولة العباسية، ولا ابن تيمية نصب نفسه سلطانا، ولا ابن عبد الوهاب نصب نفسه سلطانا، ولا ابن باز نصب نفسه سلطانا. دولة مماليك، دولة أيوبية، دولة عثمانية، دولة عباسية، دولة أموية، دولة الموحدين، دولة كل هذه، ما رأينا عالما قام فنصب نفسه سلطان، ولا نزل إلى ميدان، ولا نابذ سلطانا، ونحن على ضربهم سائرون، ونسأل أن يتوفانا على هديهم. إخواني سبحان الله، ما أريح السنة، السنة راحة، أمن، أمن وأمان وإيمان، أمن وأمان وإيمان، راح بيحسدوه، لكن تواصل تتبع السلطان بقى، فشوفوا مسألة واسعة معاكم، سلام بحبحة معاكم، الحمد لله روحنا السنة وروحنا الأمن، الحمد لله لا فجرنا أنفسنا وراحت أنفسنا سبيل الشيطان، كما قال بعض العلماء، نعم يجهدنا في سبيل الشيطان ما يجهدنا في سبيل الله، ولا تركنا بيوتنا، الحمد لله ننعم بأزواجنا ونعم بأولادنا، ولا الحمد لمنا تحت مظلة سنتنا نربي عيالنا. قول يا ابني سمي الله، كل بيمينك، كل من مالي، من ربك، ما دينك، مش ما يعرف أباه، أبوه في مهجر في الجبل، عشان إيه يعني؟ عشان إيه؟ لماذا؟ هجر في الجبل ليه؟ من أجل ماذا؟ شيطانك. 17 رجل جايين يحاربوا دولة، ولكن إحنا بنجاهد في سبيل الله. 17 رجل، ده عزبة خاطر أصلاً يقتلوا، عزبة خاطر، عارفين عزبة خاطر؟ عارف يا شيخ علي ولا مش عارف؟ آه تسمع. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: مع القدرة على جهاد الكفار وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية إن كانوا من أهلها، فلا تجوز المصالحة معهم وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها.
نعم، يعني هذه مسائل ترجع لولاة الأمور المصلحة بذلك، المهادنة متى تكون، المصالحة متى تكون، نعم، عدم ذلك متى يكون، كل هذا مرجع لولي الأمر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: إيضاح وتعقيب على مقالة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود.
شوف الأدب، فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وانت بتقول الضال القرضاوي تقوله. نعم، كما قلنا هذه من أنواع إيه؟ الهجر وعدمه مصلحة تهجر بها فضيلة الشيخ، مصلحة تضع بها فضيلة الشيخ، وهكذا. فهذه يراعى فيها مصالح ومفاسد، هذه يراعى فيها مصالح. في رسالة توجه لواحد عسى الله أن يفتح قلبه ويشرح صدره، في رسالة يوضع فيها ما يراد به الأتباع من ورائه، هذه مصالح. فالعلماء ما يقولون لك هذا حرام مطلقا أو هذا جائز مطلقا. فإن وجدت العالم يقدر هذه فلا تلومه، وإذا وجدت العالم يرفع هذه فلا تعاتبه. نعم. لأن الشيخ عرف حال بعض الناس وخطبوا بهذا أيضا. نعم. هذه غير، هذه تماما مهم مثلها، لا مو مثلها يا محمود، هذه تماما عظيم الروم بس بس خلاص. فضلت الشيخ وهو فضلت الشيخ عند قوم ودكتور عند قوم، بس عظيم. وده برضو فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عند أتباعه، عند أتباع، عند أتباع فضيلة الشيخ، عند أتباع فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود عند أتباع. فهذه يراعى بتراعى فيها مصالح. ثم هناك خطاب رسمي أحيانا من مفتي عام، أحيانا الثناء، لا هذا ليس بثناء، هذا رتبة دكتور شيخ كذا. فضيلة، انت تعرف فضيلة، تعرف ما محلها؟ لأنك انت مصري سعودي، في شيخ، في فضيلة شيخ، في معالي الشيخ، في معالي الشيخ، في هذه معالي شيء، فضيلة شيء، أي واحد فضيلة شيخ، أي واحد طالب علمي فضيلة شيخ. هذا معين في هيئة معين، هيئة كبار العلماء أو لجنة إفتاء أو كذا، هذا يقال معالي، حتى لو صغير يقال معالي. فهذه مراتب عادي، زي دكتور، زي معالي، زي كذا زي كذا. لكن ما قال أنت جزاك الله خير عن نصرتك الإسلام ونصرتك الدين، وإحنا هذه وقفنا معه من قبل، قلنا مثل هذه الأشياء اللي شيخ، ونفس لو قال شيخ، ما الشيخ نقول إحنا تزكية مثلا، فهي شيخ، دكتور، فضيلة شيخ، معالي الشيخ، هذه يراعى فيها ما يراعى، يعني يراعى فيها يعني مصالح. ولهذا كلمة فضيلة الشيخ هذه، فضيلة الشيخ هذه لا يغتر بها أحد، لأن كلهم فضيلة الشيخ، كلهم فضيلة الشيخ، ليست ثناء على منهج، ليست ثناء على معتقد، ليست ثناء على كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم. وقد يكون، بس هذه طبعا فيها تعسف. ليه؟ لأن احنا عندنا 100 رسالة للشيخ ابن باز في بعض من عرف حاله، خذ بالك انه مثلا يقول ان هذا قد يكون في هذا الوقت لم يتبين له حال له يبدع منه ويحذر منه، وانما يكون الامر هذا في اول الامر هذا سنة 95، قد يكون شيخ ما ظهر له ما ظهر له بعد. لكن عموما هي لا اشكال فيها، فضلت الشيخ زي زيارة الشيخ، زي عيادة الشيخ، قد يغتر لأنها قد يغتر بها، هذا قد يغتر بها، لكن طالما أنا محمول على محمل لنصر الدين، هذا إذا كنا الشيخ يعرف حاله، الشيخ يعرف حاله، يبقى محمول على فتح قلبه. لأن مثلا زي القرضاوي في الوقت هذا، زي القرضاوي ده مسؤول في قطر، مسؤول كبير، ده يعتبر الرأس عندهم في كذا. فلما ابن باز اللي هو الرئيس العام هيخاطب رئيس أيضا هذا الاتجاه بشيء يفتح قلبه، بشيء يراعى من وراء أيضا بحيث يقبلون حقا، فمثل هذه الأمور سهلة، هذه الأمور سهلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
أقول هذا ولا يمكن أن أفعل إلى أن أموت إن شاء الله، ما يمكن أفعله أبدا إلى أن أموت، ولست بحاجة إلى هذا. لكن لو احتجت مثلا دكتور ماشي، لو احتجت أنا إلى مثلا كلمة شيخ ماشي، فضيلة بيني وبينه، أفنى عن باب وفضيلة، إنما قدام الناس لا ما أقول فضيلة. لكن مع هذا انقعد، فأنا قد لا أرى مصلحة، لكن لو في مصلحة تيقنت منها أنا، مصلحة فتح قلبه، مصلحة في درء مفسدة، أقول فضيلة أقول فضيلة. لو في مصلحة تتحقق قطعا أو غالبة ظن أو أضرأ مفسدة وتوقف على فضيلة ما في مشكلة، لكن كأمر من أساليب نحن نعرف أهل البدع وما عندهم، تقول له فضيلة يأخذها يبروزها ويسيبك برضه، هو كده معروف هذا شأنهم. لكن واحد أنا متيقن فضيلة تفتح، يعني بيبقى في أحيان، يعني مثلا شيء قريب، كنا في دورة، واحد كان زميلي في الدراسة كلية مش عارف ايه في الرياض في كذا في كذا، وأما سواء عارف انه حزبي يعني تبع، المهم جاء حضر وجاب ان احنا يعني في عشرة يعني قديم، احنا ما بنشبع بعض بني والصورة اللي عرفنا والعرف وكلام، بس هو جاي يعني ايه يعني على ما قبل الثورة الماضي، ماشي اهلا وسهلا اخي فلان، اخبارك فينك يا عم انت، ده فين توحشت والله، انا والدورة على انا بقدها عليه، مش يا شيخ فلان وش يا شيخ علان، والشيخ فلان يستجيب كل ما اديله حاجة يديني حاجتين، وبدأ ينتقل وبدأ تمام، وهكذا جينا وقت الغداء ما فيش مكان، هو ده انادي فين فلان، تعال هنا يا جماعة القدامى دول لهم مكانة خاصة، تعال تغد تمام تمام. على ما وصلنا اخر النهار كان استوى تمام تمام الحمد لله جبن، يوم نيجي بعد ما خلصنا بقى احنا هنمشي اهو، يوم اخ يقول خلي بالك فلان فلان ده يا شيخ يعني ميال شوية ميال الشيخ الحويني وشيخ يا هدي، بعدين بنعمل من ساعتها احنا في ايه، احنا مش عايزين نعرف ان احنا عارفين، احنا بنعرف على ايه اسمها، خلاص احنا على السنة. ما قلت له ما احنا كلنا ميالين، هو اللي ما يلبس، ما احنا كلنا ميالين نسيت كلنا ودينا الله يهديهم جميعا، لكن طبعا احنا منا مضبوط بالسنة، احنا نتمنى هدايتهم، لكن اللي ينحرف عن السنة خلاص نتبرأ منه وخلاص، اقفلنا الباب، يعني ما فتحناش، مش انت حقه، لا سيبه المرة دي مثلا ها 50 60 70 سمع سنة اعتقاد عبد المبارك وفتاوى العلماء في مسألة الحكم وكذا، طالما الرجل بيضحك وبيكتب وبيتجاوب خلاص سيبه واتركه، يبقى انت الشيخ فلان وانت زميلنا وانت كل حاجة، لكن انت تقول تعال بقى الاول قبل ما تحضر تمام تعال، ها ده بيختلف، هل انت على السنة صحيح، هذه زائد مقدمة يقولها وهي حق، وهي حق في وقت ما مع واحد ما مع، فهذه الأمور ليست هي منصوص عليها، لابد أن تقول ولابد أن لا تقول، لا حيثما يكون، لأن كل هذا الجهاد ذاته بالسيف والسنان حجة وبيان، الغرض عندنا فتح قلوب الناس للطاعة، هذا نفسه بقى لو أنه عاند لو أنه عارض لو أنه كذا فهذا له حكم آخر. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
أنا لو تسألني عن يعني قلبي ومرادي وما أراه من حال أهل البدع في هذا الزمان، أقول ما في عالم سنة يزور مبتدعا، ما في عالم سنة يلبي دعوة مبتدع، ما في عالم سنة يقول لواحد ولا يقدم شيئا فضيلة شيخ ولا شيخ ولا شيء، بالخبرة بأحوال أهل البدع، وما رأينا واحد من رؤوس هؤلاء عاد لما تلطف معه، لكن في نفس الوقت احنا نتحكم من القواعد، يعني لنا قواعد أعلى، ليه؟ لأن هذا مقتضى أدلة، هذا واحد، اثنين انه الحاجة إليها إذا قدرت بقدرها وتتمشى مع الأصول الشرعية ولا إشكال، فنفرق بين موجب أدلة مسألة جواز زي مثلا نكاح الكتابي، كلنا يقر مجمع على مجمعون على جواز نكاح الكتابي، لكن تنكح أنت كتابية؟ ما تنكح كتابية، توصي بهذا الصورة. ولو أنا عرفت أنك نجحت كتابية سأعاتبك، يعني ما وجدت مسلمة، أنت ما وجدت مسلمة. فنفصل بين هذه بين هذه الأمور، لكن هذه أمور يعني بحكم الواقع بحكم الخبرة نحن نفصل بين أمرين. أنا لو بكلمه في الهاتف بيني وبينه سهلة، أنا لو في مؤتمر معه سهلة، ولهذا شوف كيف اصطادوا قرضاوي مع آل الشيخ، خلى الجهال طلعوا يلا شوف مع مش عارف ايه، ويدي بقى النتيجة ألا شوف صلاح الفوزان عند المغامسي، استفادوا منها كثيرا. احنا ابتلينا بقى، لكن ابتلينا بالتقعيد، احنا ما لنا دخل بالشيخ الفوزان كرجل انت بتدافع عنه، لا كعالم. فانت تدافع عن قاعدة، القاعدة هل عيالة اهل البدع بدعة محرمة مطلقا ولا فيها تفصيل؟ طيب يبقى هذا هو عيادة النبي للكافر هو الأهل البدع. فاحنا بنحافظ على تقعيد، وإن كانت قلوبنا ماذا تتمنى شيئا، لكن قد يدرك العالم ما يدركه الإنسان. أما قال عمر في نفسه يوم الحديبية ما قال، ولذا قال أيها الناس اتهموا الرأي، لكن الإنسان يسأل الله ألا يضطر إلى ذلك ولا يلجأ إلى ذلك ولا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المنشور في مجلة المجتمع العدد 33 و100 وألف، الصادر يوم 9 من شهر شعبان سنة 15 و400 وألف، والموافق 10 من شهر يناير سنة 95 و900 وألف، حول الصلح مع اليهود، وما صدر مني في ذلك المقال المنشور في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم 21 من رجب سنة 1415، جوابا لأسئلة موجهة إلي من بعض أبناء فلسطين، وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، ليأمن الفلسطينيون في بلادهم ويتمكنوا من إقامة دينهم. وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب، لأن اليهود غاضبون فلا يجوز الصلح معهم إلى آخره.
غاصبون.
نعم صلى الله عليه.
يعني علق الأمر على الغصب. نعم.
لأن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم إلى آخر ما ذكره فضيلته. وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع ورغبته في إيضاح الحق الذي يعتقده، ولا شك أن الأمر في هذا الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته يرجع فيه للدليل.
يرجع
فيه للدليل.
يعني مدخل معين، والشيخ يعني يجعل له البساط ثم يسحب رجليه إلى هذا. أنت أخذ من كلامك، أنت قلت يرجع في الشيء إلى الدليل، وأنت على كل حال مشكور على ما يعني ما أوضحت من اعتقادك، لكن طالما أنك تقول مرجع للدليل تعال بنا إلى الدليل. نعم.
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف، لقوله تعالى لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم الجمعة 19 من الشهر الثامن سنة 15 و400 وألف، والموافق 20 من شهر يناير سنة 1995. وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك، ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم إن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم، كما قال الله سبحانه في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
شوف عمق الاستدلال يا إخوان، يعني الدغدغة دغدغة اختلطوا بإيه؟ أخذوا الديار والأموال يعني لا تتكلم في كلمة صلح بعد هذا، بعد هذا مع أنه إيه؟ مع أن هؤلاء في بلادهم كما هم، يعني ما هجروهم، وإن حصل ما حصل من تضيق الفساد، لكن ما وصلوا إلى مثل مهاجرين وأنصار الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ومع ذلك كان الصلح بعد ذلك مع كونهم ماذا؟ أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يبقى إذن دغدغة العواطف بكلمة دار وأرض، هذه دار وأرض. نعم. ومع ذلك،
ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية سنة 6 من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم، مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم، ولمن يرغب الدخول في الإسلام. ونقول أيضا جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله، وهو لو أن إنسانا غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها، أجاب الشيخ يوسف أن هذا الصلح لا يصلح، لا يصح. نعم. وهذا غريب،
يعني رجل جاء وأخرجك من ديارك وجعلك في العراء ثم صالحك بعد ذلك على بعضها، ها رجعك واخد شقة وانت شقة، قال هذا صلح لا يجوز، هذا ما يجوز، كيف؟ وطبعا على كلام القرضاوي صاحب العواطف هنا زعلان على شقة، أتروح شقتي، راح البيت كله، هو قال له خلاص أنا رجعك يا من جعلتك في العراء، شفت أنا قادر عليك كيف، ولكن رجعك بس اديني شقة ومحل تحت اللي على الناصية. قال له لا لا يمكن، قال له طب خلاص يلا روح، ولا شقة ولا محل ولا أي شيء أبدا، ولا لك أي شيء. فالقرضاوي يمنع المصالحة بناء على هذا. فأجاب فقال الشيخ وهذا
خطأ، وهذا غريب جدا، بل هو خطأ محض، ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج لعجزه عن أخذ حقه كله، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
هذا قاعدة، يعني ما بقصد عام، سبحان الله، أفسد أخذ لوحا من سفينة فأفسد فيها لكي يحفظ ماله كله ولو أنه راح منه بعض الشيء، بل الفقهاء يقولون بأنه يجوز الصلح ولو على مال يبذله أو على شيء يبذله استبقاء للأصل. نعم.
وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه والصلح خير. ولا شك أن رضا المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأهله خير من بقائه في العراء. أما قوله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم،
يعني أن القرضاوي استدل بهذه الآية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
نعم. قال فهذه الآية فيما إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على أخذ حقه فإنه لا يجوز له الضعف، والدعوة إلى السلم وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه فإنه لا يجوز له الضعف، فإنه لا يجوز له الضعف وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه. أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلم يوم الحديبية لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم،
مع أنه أرجع من؟ أرجع أبا جندل، كانت صعبة وشاقة على المسلمين، تعلمون ما جرى من عمر رضي الله عنه، كانت صعبة، ومع ذلك النبي قال لعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا وأرجع. نعم. وراجع أصحابه ولم يدخلوا مكة معتمرين، كانت صعبة، تعرفون ما كان في الحديبية من هم وغم، حتى إن النبي أمر الصحابة أن يحلقوا الرؤوس أن ينحروا، ما فعل واحد، ليس إعراضا عن هدي الرسول ولا أمر الرسول، لكن رجاء أن ينزل شيء لعل الله عز وجل أن يرفع ما بهم، حتى خرج النبي فحلق ونحر فتتابع الصحابة، فالغم كان شديدا، ومع ذلك أنزل الله في العودة إن فتحنا لك فتحا مبين. دعا النبي قال هات عمر، جاء عمر فقرأ الآيات قال يا فتح ويا رسول الله، ولهذا الفتح المذكور لا يستوي منكم أنفق من قبل الفتح وقاتل، ده فتح الحديبية. نعم الله أكبر.
وأنه أولى من القتال، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في كل ما يأتي ويذر، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عكر دارهم.
تمام الوضع اختلف. نعم.
وفتح الله عليه البلاد.
شوف الفرق بقى، أبو سفيان يأتي المدينة لما علم أن النبي خلاص، عرف أنه لما حصل بين قريش مولاة لبني بكر على خزاعة وكذا، جاء ليرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، والنبي أبدا صر على نصرة هؤلاء لهم كانوا معهم في الحلف، وبهذا نقض العهد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان ما كان. نعم.
وفتح الله عليه البلاد ومكنه من رقاب أهلها حتى عفى عنهم وتم له الفتح، وتم له الفتح والنصر ولله الحمد والمنة.
يوسف القرضاوي، عدنان عرعور، سلمان صافر، مفتون الأحزمة، الناس، فكل هؤلاء يشعلون الشعوب وهم مع أهلهم أولادهم يشعلون الشموع ويأكلون ما لذ وطاب وينمون ملء جفونهم ويتجرون بهؤلاء، فإن حصل تقدم قالوا نحن السبب، ولئن حصل ما حصل ابتعدهم أولاده. هذا القرضاوي جالس فيما هو جالس فيه ويفتي بهذه الفتاوى، وعدنان عرعور أشعل الشعب السوري حتى هجر في جميع الأقطار والبلدان، وين أنت يا عدنان؟ تلف على أي مسجد، تلف على أي بيت، تدق أي بيت، تمشي في أي شارع، ها؟ مش أنت من حماسه كان بيقوم يا أخوان على الكرسي، كرسي والله يقوم، فين أنت الآن؟ هجرت من بلدك ودارك، لا تجد طعاما ولا شرابا، أين أنت يا عدنان؟ فين هو راح يا أخوان؟ وأولئك الذين صانعوا هذه الثورات في مصرنا أين هم الآن يا أخوان؟ والشعوب وقود. نعم.
قال الشيخ: فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية لا على العاطفة والاستحسان، مع الاطلاع على ما كتبته أخيرا من الأجوبة الصادرة في صحيفة المسلمون في العدد 19 للشهر 8 من سنة 1415 الموافق 20 من شهر يناير سنة 1995، وقد أوضحت فيها أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حربه وصلحه، وتمسكا بالأدلة الشرعية العامة والخاصة ووقوفا عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعوبا لكل ما فيه رضاه، وأن يمنحهم الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نعم.
قال الشيخ: ليس للجنود صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافين للعدو أو يخافون هجومه.
نعم. فهذه يعني اختيارات موفقة وطيبة، وقد تم عليها التعليق في بعض الأمور احتاجت إلى تقييد وإيضاح، فجزى الله خيرا الإمام العصري وشيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على هذه الاختيارات الموفقة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.